بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب سخاوة النفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له وقدس روحه في عليين. وكنا أيها الإخوة في الأسبوع الماضي قد وقفنا عند بداية هذا الباب، باب سخاوة النفس، وتكلمنا على سخاوة النفس من حيث اللغة، ما معنى السخاوة واشتقاق الكلمة والمعنى العام في هذا المصطلح، وتطرقنا إلى بعض مسائله. ثم بدأنا في الباب في الحديث الأول من هذا الباب، وأيضا تكلمنا على كثير من مسائله، وقلنا إن المراد بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيه إلى حقيقة الغنى. وقلنا إن كثيرا من الناس يظن أو يفهم خطأ أن الغنى هو بكثرة العرض كما قال عليه الصلاة والسلام، والعرض بفتح الراء هو غير المال، لأن المال لا يسمى عرضا، العرض هو ما يقتنيه الإنسان من مواشي أو زروع أو عقارات أو أرض أو غير ذلك من الأموال التي ينتفع بها الإنسان. أما المال النقدين، أما النقدان فهو يطلق عليهما المال، يتمول بهما الإنسان. فالمقصود أن هذا الحديث فيه تنبيه للناس أن يفهموا حقيقة الغنى، وأن يعرفوا ما هو المقصود بالغنى الحقيقي الذي يرفعك عند الله درجات، والذي تكتسب به فضائل الدنيا والآخرة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي عنده من العرض وعنده من الأموال ما عنده، فإن ذلك ليس هو الغنى الحقيقي، لأن هذا وإن كان في أصل اللغة يعد غنى، فهو غنى نسبي، ليس غنى كامل، ليس غنى حقيقي، ليس غنى على مصطلح الشريعة ومراد الشريعة. إنما الغنى الحقيقي الذي ينفع الإنسان وينتفع به في الدنيا والآخرة هو أن يكون غني النفس بالله عز وجل، وغني النفس بما قسم الله له، وبما أعطاه الله له، وبما رزقه الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا ومن غيرها، فيكون راضيا، منشرح الخاطر، منشرح الصدر، واسع البال، لا يسخط ولا يجزع ولا يرد قضاء الله عز وجل، ولا يتمنى الحالة، يتمنى حالة ليس هو فيها الآن، فإن ذلك كله يخالف ويناقض الرضا، لأن الرضا هو أكبر علامات غنى النفس، أن يكون الإنسان راضيا بما قسم الله له، وأن يكون قنوعا بما أعطاه الله تعالى إياه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالغنى الحقيقي أيها الإخوة الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، والذي يشرق به القلب وتستنير به الروح وتسعد به، يسعد به الفؤاد، هو الغنى بالله عز وجل، أن يكون الإنسان قلبه مليئا بالغنى بالله عز وجل والتوكل عليه والإيمان به واليقين به سبحانه وتعالى وبقضائه وبقدره، فإن ذلك هو أعظم الغنى. ولا شك يا الإخوة أن من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني ويكون حريصا على هذه الدنيا وعلى مراكبها وقصورها وأموالها وزخارفها، وحريصا على ما يظن أنه سوف يرفعه من الشرف والجاه والشهرة وغير ذلك، فإن هذا من أعظم أدواء القلوب ومن أعظم أمراض القلوب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح المعروف الذي رواه أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. هذا حديث عظيم للإخوة، من أعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في الزهد والرقائق وتقوية الإيمان. فإن الإنسان يرى بنفسه حينما يرسل يكون هناك ذئبان جائعان في أشد حالات الجوع، إذا أرسل في زريبة غنم ماذا يفعل هذان الذئبان؟ الذئب في العادة يأكل واحدة فقط، وأما بقية القطيع فإنه يفسدها ويعيث فيها فسادا، يعيث فيها فسادا، أما التي يأكلها فهي واحدة. فالذئب الجائع إذا أرسل في هذه الزريبة، إذا ترك فيها وإذا هجم عليها فإنه يفسدها بالكاد ولا يبقي منها شيئا صالحا. فكذلك حرص المرء على الشرف والشهرة والجاه والسمعة، وحرصه على المال وجمع المال والطمع في ذلك، فإن هذين الأمرين العظيمين، الحرص على الشرف والحرص على المال، أفسد لقلب المرء المسلم من هذين الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في زريبة غنم. تصور أخي الكريم، هذان الذئبان حينما يرسلا في الزريبة ماذا يفعلان؟ كذلك حرصك على الشرف والجاه والشهرة، وأن تسعى إلى هذا الأمر وتبذل في ذلك الغالي والرخيص وتريق في ذلك ماء وجهك، إن هذا الأمر يفسد عليك دينك وأنت لا تشعر، أو قد تشعر لكنك تتمادى، يفسد عليك إيمانك، يفسد عليك صلتك بالله عز وجل وعلاقتك بالله عز وجل. أيضا حرصك على المال والشره في طلب المال وجمع المال والطمع في ذلك، هذا من أعظم الأمور والآفات التي تفسد عليك قلبك، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مربيا له وملفتا نظره إلى خطورة أن يسترسل الإنسان في الطمع في المال وأن يسأل المال وأن يكون باذلا وجهه مريقا ماء وجهه في هذا الأمر، قال: إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه، ومن أخذه بطمع لم يبارك له فيه. فالمقصود أيها الإخوة أن الغنى الحقيقي هو الغنى بالله عز وجل، الغنى برضا الله سبحانه وتعالى، الغنى بطاعة الله عز وجل، هذا هو الغنى الحقيقي. ولا يمنع أن يكون إنسان عنده مال وعنده غنى، لا يمنع ذلك أن يكون غنيا بالله عز وجل، لأن المال والدنيا إذا كانت في يدك فإنها لا تضرك، الخطورة أن تكون في قلبك، الدنيا والمال والحرص على الشرف والطمع في هذه الأمور أن يكون في قلبك، هذه الخطورة هنا، لأن القلب إذا امتلأ بالدنيا وحب الدنيا وحب الشرف والجاه لا يبقى فيه مكان لطاعة الله عز وجل والرضا بالله وأعمال القلوب الأخرى التي تنفع الإنسان في حياته. فالمقصود أن يكون الإنسان متوازنا، فكما قال الله عز وجل في قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الميزان الحقيقي الذي ينبغي على الإنسان أن يعتمده ويمتثله في حياته، أن يكون في أمور الدنيا يأخذ منها ما يبلغه إلى الدار الآخرة، لأننا في سفر إلى الله عز وجل، كل واحد منا في طريق سفر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي تغيب عن كثير عن أذهان كثير من الناس، أنه لا يشعر أنه في سفر إلى الله عز وجل، كلنا في سفر إلى الله سبحانه وتعالى. والمسافر العاقل يأخذ من الزاد ومن الراحلة ما يبلغه في سفره. هل رأيت مسافرا يأخذ المراكب والقصور والدور معه في سفره؟ ما رأينا ذلك، ولا يحصل هذا. المسافر يأخذ الشيء القليل الذي يبلغه في سفره، يبلغه إلى دار الدار الأخرى التي يريد أن ينتقل إليها. كذلك نحن في سفر إلى الله عز وجل، نحن في سفر إلى الآخرة، نحن في سفر إلى جنات النعيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. فلنأخذ من هذه الدنيا ما يبلغنا في سفرنا هذا ويوصلنا إلى الدار التي ننتقل إليها. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى إلى آخر ما قال، نسيت الشطر الأخير. فالمقصود أننا في سفر إلى الله عز وجل، وهذه الحقيقة تغيب عن أذهان كثير منا أيها الأخوة. لا نشعر أننا في سفر، لا نشعر أننا في طريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الواحد منا يكثر من هذه الدنيا، يأكل ويشرب ويجمع الأموال والقصور والمراكب والدور إلى آخر ذلك، ثم إذا جاء الموت فجأة وإذا به مثقل بهذه الأمور التي جمعها، ولا تنتقل معه إلى الدار الآخر. الذي ينتقل معك هو العمل فقط، عملك الذي قدمته. فكذلك لو أن المسافر اشتغل بجمع هذه الأمور، يعني مسافر يريد أن يسافر إلى مدينة من المدن، وفي الطريق كل شوية يقف في مكان ويأخذ يشتري أشياء ويأكل ويجلس وينام، ثم يمشي قليلا ثم يخرج ويشتري من الأمور من الأشياء والأعراض الدنيا وأغراض الدنيا، هذا لن يصل إلى مكان سفره الذي يريد أن ينتقل إليه، إلى الدار التي يريد أن ينتقل إليها، يكون قد قطع طريق سفره. فكذلك أنت في هذه الدنيا إذا اشتغلت في طريقك إلى الله عز وجل بهذه الدنيا بجمعها وزخارفها ولذاتها وشهواتها، لن تصل إلى الدار الآخرة إلا وأنت مثقل جدا بهذه الدنيا، فتضيع عليك كثير من الأرباح التي ربحها من كان خفيف الزاد إلى في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد دخل أحد التابعين إلى بيت سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجد في متاع بيته إبريق الوضوء وفراش ومتكئا يتكي عليه، وشيء من لهاب الجلد الذي فيه يكون فيه اللبن أو يمخض فيه اللبن حتى يخرج السمن أو الزبدة. فاستغرب هذا الرجل، قال هذا متاعك في بيتك؟ قال لقد وصانا حبيبنا أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون زاد الواحد منا في هذه الدنيا كبلغة الراكب، كبلغة الراكب. الراكب حينما يسافر يأخذ معه شيئا قليلا يبلغه إلى دار سفره. فكذلك ينبغي علينا جميعا أن نكون كذلك. وما ضر الناس أيها الإخوة في هذه الأزمان المتأخرة إلا الإسراف في الدنيا، وإلا الانفتاح الدنيا علينا، هذا ضر كثيرا من الناس وقطعهم عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. فالمقصود أن غنى النفس الحقيقي هو في طاعة الله عز وجل والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والالتفات إلى الدار الآخرة وانشغال القلب بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغنى الحقيقي. يشعر الإنسان بذلك أنه حر، لأنه عبد لله عز وجل، لا يكون عبدا لمطامعه وأغراضه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، عبد الدينار سماه عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا في حياته تجده تعيسا، الذي يحرص على الدنيا ويحرص على الشرف والجاه والشهرة تجد قلبه مشغول بهذه الأمور، لذلك هو في تعاسة، هو في ضيق، هو في قلق، هو في نكد، نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف الرجل الغني بالله عز وجل، الغني بطاعة الله، المعتصم بالله سبحانه وتعالى، تجده حرا لا يستعبده شيء، لا تستعبده المطامع، لا تستعبده الأغراض، لا يريق ما وجهه للناس، لا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، هذه الحرية، أن يكون إنسان حرا حينما يريد الحرية يكون عبد لله عز وجل، يكتسب بذلك الحرية المطلقة. والحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. ولذلك يقال استعبدته المطامع، استعبدته المطامع والأغراض والبحث عن الشهرة والثناء والسمعة بين الناس، هذه استعبدته، جعلته عبدا لها. لكن أنت عبد لله عز وجل، لا تكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى، فتكتسب بذلك الرضا والسرور والفرح. وقد كان كثير من السلف يقولون إنه ليمر بي أوقات من الفرح بالله عز وجل، من الفرح بالله سبحانه وتعالى بطاعة الله، يرقص فيها القلب طربا. أقول لو كان أهل الجنة مثل ما نحن فيه، والله إنهم لفي نعيم مقيم. لأن هذا عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن أن قلبه يفرح ويشتد فرحا إذا أقبل على الله عز وجل، إذا أقبل على الله واغتنى بالله سبحانه وتعالى واعتصم به. فإن الله عز وجل الرب شكور سبحانه وتعالى، لا بد أن يشكر عبده، لا بد أن يشكر له في هذه الدنيا قبل الآخرة. فمن شكر الله لعبده هذا العبد الغني بالله عز وجل المعتصم به، أنه أن قلبه يعيش في جنة معجلة، في جنة وفي روح وريحان ويقين ورضا وسرور لا يجدها عبد الدنيا، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الشهوة وعبد الشهرة وعبد السمعة والظهور وحب الثناء، لا يمكن أبدا أن يجدها هذا الرجل، لا يجد ذلك إلا عبد الله حقيقة، الذي كان غنيا بالله سبحانه وتعالى. فالواجب أيها الإخوة ألا يتبع الإنسان نفسه مطامعها وأهواءها وملذاتها، بل عليه أن يختمها بخطام التقوى والمراقبة لله عز وجل والغنى به عز وجل والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فذلك هو مقتضى قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني استقاموا في الطريق إلى الله عز وجل، فلم يلتفتوا لا يمينا ولا يسارا، لم تأخذهم شهوات الدنيا وشبهاتها وملذاتها، ولم يلتفتوا إلى ذلك، بل استقاموا في الطريق إلى الله عز وجل، لأنهم في سفر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا في سفر لا ينشغلون إلا بهذا الطريق، كيف يقضونه وكيف ينتهي هذا السفر بسلامة وبأمن، ويصلون إلى المكان الذي يريدونه وهم في عافية وفي إيمان وأمن. هذا هو الشغل الشاغل لعباد الله المخلصين المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من ذلك. هذا ما بقي في الحديث، وإلا الكلام طويل في هذه القضايا المهمة التي ترقق القلوب والتي تصلح القلوب وتشفيها من أمراضها وأدوائها وآفاتها. فإن كثير من الناس مع الأسف الشديد قد يكون قلبهم مليئا بالأمراض والآفات والأدواء وهو لا يشعر، يظن أنه سليم معافى، وهو مبتلى بأمراض وآفات من حب الدنيا وشهواتها والانغماس فيها ونسيان الدار الآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث جليل عظيم القدر. نعم، الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته.
طيب، نعم، هذا الحديث قد سبقت مسائله والحديث عنه في باب متقدم في صفحة 88. لو رجعنا إلى صفحة 88 تجدون هذا الحديث في باب العفو عن الخادم ضمن هذه الأبواب التي تحدث عنها البخاري فيما يتعلق بالخدم والمماليك والجواري، وسبقت هذه المسائل، وهذا الحديث سبقت مسائله كما قلت في هذا الباب. وفيه قصة أن أبا طلحة أخذ بيد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة هذا الأنصاري هو زوج أم أنس بن مالك، يقول أدخله على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. فهذه قصة تبين أن أبا طلحة هو الذي أتى بأنس بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما حدث السن، وقال: يا رسول الله، إن هذا غلام كيس لبيب، يعني ذكي ويفهم ويخدمك حق الخدمة ويرعى شؤونك، فليخدمك. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أنس بأنس أن يكون خادما له، وفعلا كان خير خادم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس بن مالك كان خير خادم لأعظم رسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك نماذج وقصص كثيرة ذكرنا بعض منها فيما مضى، كيف كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يحفظ سره، وكان يجتهد في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه، وكيف كان يعامله معاملة حسنة. ومنها كما ذكر في هذا الحديث أنه ما غضب عليه قط، ولا ضربه بيده قط، ولا عاتبه في شيء، ولا لامه في شيء. وذكرنا فيما مضى أن هذه اللفظة قد تحتمل أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، كان إذا أمره بأمر أسرع في تنفيذه، وأحيانا كثيرة كان يفهم ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام فيسرع في تحقيق مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يضطر يوم الأيام أن يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل بل إن هذا من سخاوة نفس النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وجوده ورحمته، أنه كان يعفو عن الخدم حتى لو أخطأوا، حتى لو زلت بهم القدم، فإنه عليه الصلاة والسلام يعفو عنهم ويسامحهم ولا يعاتبهم ولا يلومهم. وكلا الأمرين وارد، كلا الأمرين وارد في معنى الحديث. فهذا سبقت مسائل الحديث هذا، وإيراد البخاري له في هذا الباب الشاهد من ذلك هو قوله: وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. هذا الشاهد هنا في هذا الحديث ليبين أن هذا من أعظم الأدلة على سخاوة نفس النبي عليه الصلاة والسلام وسهولتها ويسرها وسماحتها، سماحة نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطيبها عليه الصلاة والسلام، وذلك من أعظم الشواهد على هذا الأمر. فهذا هو الشاهد في إيراد هذا الحديث هنا ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ المرتبة العليا في سخاوة النفس وطيبها وكرمها، حتى إن خادمه لم يكن في يوم الأيام ليعاتبه أو يلومه على أمر فعله أو أمر لم يفعله. وهذه منقبة عظيمة جدا، يعني قل من الناس أن يصل إلى هذه المرحلة أو هذه المكانة وهذه الدرجة الرفيعة في التعامل مع الخدم. وذكرنا يعني كثيرا من الآداب التي ينبغي المسلم أن يتحلى بها حينما يعامل خدمه ومماليكه وجواريه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي، ثقة مأمون، صاحب عقل وديانة، توفي عام 205. قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن. سحامة بفتح السين وتشديد الحاء وفتحها، هو سحامة ابن عبد الله، وقيل ابن عبد الرحمن الأصم البصري، ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه 5 من الرواة، ولم يعلم عنه ولم يعلم فيه جرح، فهو صدوق حسن الحديث كما قالت العلماء. قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه هنا يصف سماحة نفس النبي عليه الصلاة والسلام وطيب خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه الأصل أن في خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيما، سهلا مع الناس، سمحا في بيعه وشرائه، في قضائه ومدخله ومخرجه، يعامل الناس كلهم بالرقة واللطف واللين والمحبة والإجلال والاحترام والتقدير والرحمة. هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام مع الناس جميعا، حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهم. ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان شديدا مع أعدائه إلا في حالات نادرة جدا، مثل عبد الله بن خطل حينما قال اقتلوه في فتح مكة، قال اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأن عبد الله بن خطل ارتد عن الدين وبدأ يشكك في دين الله ويشكك في النبي عليه الصلاة والسلام ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة، فلذلك لم يعني يحسن فيه العفو والمسامحة والرحمة، بل كان هذا جزاؤه الواجب. ففي حالات نادرة جدا استثنائية كان عليه الصلاة والسلام يشتد في بعض الحالات لحكمة بالغة. فالأصل أن معاملته عليه الصلاة والسلام هي بالرحمة للناس كلهم، وبالعطف واللين والمحبة والتسامح، هذا كان ديدن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحرانا أيها الإخوة أن نكون كذلك، خاصة في هذا الزمان، لأن هذا الزمان الذي نحن فيه، هذا العصر الذي نحن فيه، يعني كما تعلمون يتهم الإسلام بأنه دين التشدد ودين التطرف والإرهاب ودين الهمجية والعنف، وهذا اتهام باطل، اتهام باطل لا يقره عقل ولا شرع ولا منطق ولا يقره شيء، ولا 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 عند هذا الأمر ليس فيه أي دليل، عند هذه القضية، عند اتهام الإسلام بهذا الشيء أو اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، لأن كل النماذج والأدلة والوقائع والقصص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كلها تدل على رحمته ويسره وسماحته، والأدلة كذلك كلها تدل على أن أعظم مقاصد الشريعة هي الحنيفية السمحة واليسر والسهولة كما تعلمون، وهذا أمر مقرر وأمر تحدثنا عنه كثيرا في الدروس الماضية، أن دين الإسلام هو دين التسامح والرحمة والعدل والإنصاف، وما يشاع ويتهم به الإسلام من أنه دين التشدد وغير ذلك هذا كله كذب وكله باطل وبهتان كما بينا ذلك كثيرا. فأنس بن مالك هنا رضي الله عنه يبين لنا جانبا من شخصية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان رحيما بالناس، يرحمهم ويعطف عليهم، الصغار، الصبيان، الأطفال، النساء، الرجال، الشباب، الشيب، حتى أكرمكم الله الحيوانات كان عليه الصلاة والسلام يرحمها ويعطف عليها، كما تعلمون في قصص كثيرة، الجمل، ذاك الجمل الذي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه، الجمل أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان، وأخذ يحدث النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه يعني صاحب الجمل يشق عليه في العمل ويجيعه، يعني ما يجعله يأكل، يجعله يجوع كثيرا، ولا ويكلفه من العمل ما لا يطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الجمل، فاستدعى صاحب هذا الجمل، قال أين صاحب هذا الجمل؟ فخرج غلام أنصاري قال أنا يا رسول الله، قال إن هذا الجمل شكى إلي، شوف لاحظ كيف، شكى إلي أنك تجيعه وتكلفه من العمل ما لا يطيق، فاتق الله، اتق الله، لا تكلفه من العمل ما لا يطيق ولا تجيعه. هذا جمل اشتكى فرحمه النبي عليه الصلاة والسلام. الجذع النخل الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون حنينه وشدة حنينه لما انتقل إلى منبر جديد، حتى إن هذا الجذع من النخل أصدر صوتا كبيرا شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب النبي وارتقى المنبر الجديد، وما سكت جذع النخل هذا حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه، ضم جذع النخل إليه فسكت هذا الجذع النخل، وأخذ كما قال في الرواية يصدر صوتا كصوت الصبي الصغير حينما تضمه أمه من 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 الشوق والحنين والحب والرحمة. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ونبي اليسر والسماحة والسهولة. فأنس هنا رضي الله عنه يشرح لنا جانبا من شخصية هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولا يأتيه أحد إلا وعده، يعني يطلب شيء، يسأل شيء من الحاجة، من قضاء الدين غير ذلك، يعده وعدا حسنا وأنجز له إن كان عنده، يعني أعطاه إن كان عنده المال يعطيه مباشرة، وإذا لم يكن عنده فإنه يعده موعدة حسنة، يقول انتظر إلى أن تأتينا الأموال أو تأتينا الغنائم أو الأسارة، فيأتي الرجل وينجزه النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه. فهذا جانب من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ومن طبيعة نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها طبعت على السخاوة وطبعت على الكرم والرحمة وجبلت على السماحة واليسر عليه الصلاة والسلام. قال أنس وأقيمت الصلاة، طبعا هنا انقطع الحديث يعني في وصف شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأنجز له إن كان عنده، هنا انتهى الحديث عن جانب من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حصلت حادثة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واختلى به لأمر من الأمور المهمة في الدين أو في أمر يهم هذا الأعرابي، وقالت العلماء إن هذا الأعرابي كانت له مكانة في قومه من علية القوم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خلى به وقضى حاجته وبقي في حاجته شيء يسير. فلما أقيمت الصلاة خشي هذا الأعرابي أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم إذا انتهى من الصلاة يسلم ويقوم ويخرج، فبقيت من حاجته شيء، من حاجته بقي منها شيء يسير، فاغتنم هذه الفرصة وقال يا رسول الله إنما بقي من حاجتي يسيرة. أقيمت الصلاة فجاء هذا الأعرابي وأخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكبر عليه الصلاة والسلام، وقال بقي من حاجتي شيء يسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كرمه وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن رحمته ومن يسره وسماحته وقف لهذا الأعرابي الذي كان قبل الصلاة معه ليقضي له حاجته، وبقيت هذه الحاجة اليسيرة فقضاها له قبل أن يكبر، ثم كبر عليه الصلاة والسلام. وهذا يا الإخوة يعني، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة، هو ولي أمر الأمة، هو إمام الأمة، إمام الدعوة، ومع ذلك وقف لهذا الأعرابي قبل أن يكبر للصلاة. ولم يقف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي إلا لأنه عليه الصلاة والسلام ترجح عنده أن قضاء حاجة هذا الأعرابي مهمة، وأن فواتها قد يضر وقد يحصل له تشويش في الصلاة، وهذا أمر مقرر في الشريعة، لذلك الشريعة كرهت أن يصلي الإنسان وهو شديد الجوع، أو يدافع الأخبثين كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود أو أن الطعام مثلا جاء الطعام في العشاء وقد أقيم صلاة العشاء، قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بالعشاء قبل العشاء حتى لا يتشوش ذهن المصلي وحتى لا يفقد تركيزه في الصلاة وخشوعه في الصلاة، وهذا أمر مهم جدا وأمر مقدم، لذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حظ نفسه وحاجة نفسه قبل أن يقبل على عبادة ربه. ومن هذا الباب قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجة هذا الأعرابي، وكانت حاجة يسيرة بدليل قوله كانت إنما بقي من حاجتي يسيرة، يعني شيء يسير وتنتهي هذه الحاجة، فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك والإخوة أخذ العلماء جواز الفصل بين الإقامة إقامة الصلاة وبين تكبيرة الإحرام إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك وفيه مصلحة، كان فيه مصلحة مهمة، فيجوز أن تتأخر تكبيرة الإحرام قليلا حتى تنتهي هذه الحاجة وتنتهي هذه المصلحة التي قد تعرض للإمام أو تعرض للمصلين أي حاجة من الأمور التي قد تعرض عليهم تعرض لهم، فيجوز للإمام أن يؤخر تكبيرة الإحرام حتى يقضي حاجة حتى تنتهي هذه الحاجة وتنتهي هذه المصلحة التي من أجلها أخرت تكبيرة الإحرام. وإلا في الأصل أن تكبيرة الإحرام لا تتأخر، إذا أقيمت الصلاة يكبر الإمام مباشرة، ولا تتأخر تكبيرة الإحرام إلا لأمر مهم ولأمر يقتضي ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا فيه بيان لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه وكرمه وسخاوة نفسه، حيث وقف للأعرابي قبل الصلاة وقضى حاجته، ثم عنت الأعرابي قضية أو حاجة يسيرة وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضيها له قبل أن يكبر، لأنه خشي أنه إذا كبر عليه الصلاة والسلام أن ينشغل بالصلاة ثم يسلم ويخرج من المسجد وهو لم يقضي له حاجته، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته ولم يعنفه. يعني هذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكبر وأخذ بثوبه وقال يا رسول الله إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معه ولم يعاقبه على هذا التصرف ولم يؤنبه ولم يعنف على هذا التصرف، ويقول كيف تأتي وتمسك بمجامع ثوبي وأنا فلان وأنا كذا وكذا، لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقف معه وتسامح معه وأعطاه ما يريد، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه المسلمين. ويعني يحضرنا في ذلك حديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد فبال في ناحية المسجد، يعني البول أكرمكم الله يعني أمر شنيع إذا كان في محضر من الناس، كيف إذا كان في بيت من بيوت الله، كيف إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم جدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأعرابي جاهل وأن هذا التصرف منه تصرف عفوي وليس مقصودا، يعني ليس متعمدا، فرحمه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة قاموا وكادوا أن يضربوه فقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوه، دعوه حتى ينتهي، ثم قال صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فهنا الأعرابي يعني تعجب من هذا التصرف، من هذه الرحمة النبوية. والفرق بين الصحابة، بعض الصحابة لما قام إلى هذا الأعرابي، والفرق بين تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب هذا الأعرابي من هذا التصرف الذي هو تصرف من نبي كريم رحيم عليه الصلاة والسلام. فيعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي، يعلمه ويفقهه أن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذه الأمور، إنما هي لذكر الله عز وجل. فقال الأعرابي ودعا الدعاء المشهور اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. وهذا يعني وارد، وإن كان بعض العلماء قال إن هذه الرواية في واقعة أخرى، لكن هذا المشهور أنها قيلت في هذه الواقعة. فالمقصود أيها الإخوة حسن التعامل، حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس جميعا، وخاصة مع ذوي الأخطاء الذين قد يقعون في بعض الأخطاء، وقد يكون كثير من هذه الأخطاء غير مقصود وغير متعمد. فالواجب عليك أن يعني تراعي هذا الأمر من هذا الرجل الذي أمامك الذي أخطأ خطأ غير متعمد، تراعيه وتعامله بالتي هي أحسن حتى تكسب قلبه وتكسب حبه ووده، وهذا هو المقصود من هذا الأمر. فأنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث بين لنا طرفا عظيما من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولينه ولين جانبه مع الناس، وأنه كان كريما، إذا جاءه رجل يطلبه في شيء أو يسأله شيء أعطاه إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده فإنه ينجزه، إذا فإنه يعيده موعدة حسنة. وأن هذا الأعرابي الذي هو من علية قومه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فقضاها له عليه الصلاة والسلام فأقيمت الصلاة، ولما تنتهي هذه الحاجة فخشي الأعرابي أن ينساها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ بمجامع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بقي من حاجتي يسيرة، فقضاها له النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكبر، وذلك أيها الإخوة كله من الدلائل العظيمة والشواهد الكبيرة على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته وحسن تعامله مع الناس جميعا ورعايته لخواطرهم حتى لا يكسر خاطرهم ولا يشوش على أذهانهم. فلذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام في ذلك رحيما بالناس برا رفيقا عليه الصلاة والسلام. نعم، الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر، كل هؤلاء الرواة سبقت تراجمهم فيما مضى. قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. هذا الكلام من جابر رضي الله عنه كلام في قمة البيان والبلاغة، لأنه يريد أن يبين لنا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء وكان عنده إلا أعطاه ولم يبالي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن عنده فإنه يسكت، يعني ما يقول لا. كلمة لا ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قط. هذا معنى كلام جابر، هذا معنى كلام جابر. يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني ما حصل هذا أبدا في حياته عليه الصلاة والسلام. إذا كان عنده أعطى مباشرة بدون تردد ولم يتردد في ذلك، إذا ما عنده يسكت عليه الصلاة والسلام، ما يقول لا. هذا من طبع الكرام، من طبع الكرام أنه لا يقول لا. لذلك يعني كما تعلمون القصة المشهورة لما جاء هشام بن عبد الملك ودخل الحرم وأراد أن يقبل الحجر فما استطاع. تعرفون هشام بن عبد الملك أراد أن يقبل الحجر الأسود ما استطاع من زحام الناس ومن كذا، فتنحى جانبا وأخذ ينظر في الطواف وفي الطائفين، ثم فجأة دخل زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه وعن آبائه وأجداد، معروف زين العابدين علي بن الحسين، دخل الحرم فلما رآه الناس وقفوا وأفسحوا له الطريق حتى جاء إلى الحجر الأسود وقبل الحجر الأسود ثم أخذ يطوف والناس من حوله. هنا هشام يعرف علي، يعرف زين العابدين، وما يعرف يعرفه، ومن لا يعرف علي، لكنه أخذته الغيرة والحسد، قال: من هذا؟ من هذا؟ والفرزدق كان موجود، كان حاضرا في هذه الواقعة، فأخذت الفرزدق الحمية لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن الحسين، وقال أبياتا على البديهة، أظن كلكم تعرفون هذه الأبيات، أبيات مشهورة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذه أبيات ويعني قصيدة من عيون الشعر التي قالها الفرزدق رحمه الله وغفر له، حمية وغيرة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هشام أراد أن يستصغر علي بن حسين وزين العابدين، يستصغر ويحتقر ويقول: من هذا؟ وهو يعرفه، ما هو أنه ما يعرفه، يعرفه، لكن قال هذا الأمر استصغارا له، فرد عليه الفرزدق في الحال أبيات على البديهة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، هذا ابن فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا عليه الصلاة والسلام. وليس قولك من هذا بظائره، ليس قولك من هذا بظائره، يعني ما يضره أنك قلت من هذا، من هذا، ليس قولك من هذا بظائره، فالعرب تعرف من أنكرت والعجم. طبعا أبيات كثيرة وأبيات من عيون الشعر ومن غرر الشعر، شاهدنا فيها قول الفرزدق رحمه الله: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه إيش؟ نعم، لولا التشهد كانت لاه نعم. هذا الشاهد الذي أريد أن نصل إليه، أن علي بن حسين رضي الله عنه ما قال لا أبدا، لأنه كريم. من جده؟ محمد عليه الصلاة والسلام، تطبع بطباع جده وتخلق بأخلاق جده صلى الله عليه وآله وسلم. جده عليه الصلاة والسلام ما قال لا، كما قال جابر رضي الله عنه: ما سئل عن شيء فقال لا. يعني ما حصل هذا أبدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على السائل بقوله لا أو ما عندي أو اذهب، إنما كان يعطيه إذا عنده، وإذا ما عنده ولم يكن عنده شيء سكت عليه الصلاة والسلام، أو وعده موعدة حسنة، يعني يقول ائتنا إذا جاءت الغنائم أو جاءت الأموال أو كذا إلى آخره. فعلي بن حسين رضي الله عنه تخلق بأخلاق جده، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فهذا الحديث من جابر رضي الله عنه يدل على كثرة سخاوة نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وعظم سخاوة نفسه عليه الصلاة والسلام، وبركته عليه الصلاة والسلام، وكرمه وجوده، والوقائع في ذلك كثيرة، الوقائع التي تدل على عظمة جوده عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما قال ابن عباس، وأجود ما يكون في رمضان، كالريح المرسلة إذا نزل إليه جبريل عليه السلام ودارسه القرآن، كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس جودا عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، يعني من يعطي هذا من الناس اليوم؟ أعطاه غنم، قطيع من الغنم يغطي ما بين الجبلين، فذهل هذا الرجل، ذهل واندهش من هذا الكرم العجيب، ورجع إلى قومه فقال لهم: والله إني قد أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقال مرة لأبي ذر رضي الله عنه: أرأيت هذا الجبل؟ جبل أحد. قال: نعم. قال: والله ما يسرني أن عندي ذهبا مثل جبل أحد فيبقى عندي 3 أيام إلا أنفقه، إلا في شيء أرصده لدين. يعني لو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام جبل ذهب كجبل أحد، من عظمة جبل أحد، يقول: ما يسرني أنه يبقى عندي 3 أيام. هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، من يعني وصوله لمرحلة ما يصل إليه أحد من الناس، من شدة الكرم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جبل أحد لو كان عنده مثله ذهب في 3 أيام ينفقه في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءه رجل أيضا وكان على النبي عليه الصلاة والسلام كساء، ليس على النبي عليه الصلاة والسلام كساء، ليس عنده غير هذا الكساء عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام كساءه، فمباشرة نزع كساءه عليه الصلاة والسلام وأعطاه. والناس يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا هذا الكساء، ما عنده لباس آخر، ما عنده ثوب آخر، ومع ذلك طلب هذا الرجل الكساء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ونزع كساءه وأعطاه. فلامه الصحابة، لام الصحابة هذا الرجل، قالوا: كيف تأخذ الكساء والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء آخر؟ قال: والله إني لأرجو بركته، بركة هذا الكساء، وإني لأرجو أن أدفن وأقبر في هذا الكساء. فالمقصود أيها الإخوة يعني النماذج والوقائع كثيرة من كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده وبره وإحسانه، وتشهد بذلك الدواوين السنة، والأمثلة كثيرة جدا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال: أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء، سبقت ترجمته، قال: حدثنا علي بن مسهر بضم الميم. علي بن مسهر وأبو الحسن القرشي الكوفي، قاضي الموصل، صاحب سنة، وكان كثير الحديث رحمه الله. أصيب بالعمى، وكان هو القاضي، أصيب بالعمى رضي الله رحمه الله لما كان قاضيا بأرمينيا، وسبب إصابته بالعمى أنه رحمه الله جاء إليه رجل يدعي أنه طبيب، وكحله بمكحلة، ثم بعد ذلك أصيب بالعمى رحمه الله وذهبت عيناه، توفي عام 189. قال عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد. القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان إماما فقيها من الفقهاء السبعة الذين يرجع إليهم في الفتوى في المدينة، وتربى رحمه الله في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه ابن محمد ابن أبي بكر. محمد هو أخو عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، فهي تربى في حجرها رضي الله تعالى عنها، فاستقى منها علما عظيما وفقها كبيرا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أعظم فقيهات الصحابة رضي الله تعالى عنها، وكانت عالمة سيدة مباركة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وأخذت من النبي عليه الصلاة والسلام فقها عظيما وعلما عظيما. وكما تعلمون كانت صغيرة السن وقوية الحفظ والذاكرة والذكاء، كانت على درجة عالية جدا من الذكاء والحفظ، فكانت تحفظ كثيرا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي في داخل البيت والتي في خارجه، بل كان كثير من الصحابة من فقهاء الصحابة الكبار كانوا يرجعون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ويستفتونها ويسألونها، وكانت تقوم كثيرا من أقوال الصحابة وبعض الأحاديث التي يرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتصح بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الصحابة في نسبة بعض الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة. وألف الزركشي رحمه الله، بدر الدين الزركشي، ألف كتابا اسمه الإجابة فيما استدركته الصحابة على فيما استدركته عائشة على الصحابة. استدركت عائشة على الصحابة شيئا كثيرا من الأحكام ومن السنن والآداب، وصححت بعض الأحاديث، لذلك استقى منها القاسم رحمه الله، لأنه تربى في حجرها، لم يكن لها ولد كما تعلمون، فتربى في حجرها رضي الله تعالى عنها، واستقى منها هذا الفقه العظيم. وكان رحمه الله القاسم، أعني القاسم، كان قليل الكلام، ورعا، عابدا، دينا، زاهدا رحمه الله، توفي عام 106. قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي جليل سبقت ترجمته فيما مضى، قال ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. طبعا أسماء بنت أبي بكر الصديق هي أم عبد الله بن الزبير، أمه، وعائشة هي خالته، أخت أسماء. يقول ما رأيت من النساء أحد أجود من عائشة وأسماء، لكن جودهما مختلف. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها منهج في الجود والكرم، وأسماء رضي الله عنها كان لها منهج في الجود والكرم. يقول عبد الله بن الزبير منهج عائشة رضي الله تعالى في الجود والكرم أنها كانت تجمع المال الذي عندها الذي يأتيها، تجمعه شيئا فشيئا، قليلا فقليلا، حتى يجتمع عندها شيء طيب، وتقسم هذا المال على من تراه من الفقراء والمساكين، ويكون حظ كل فقير وقسمة كل فقير قسمة طيبة مباركة، يعني كثيرة تغنيه وتكفيه. هذا منهج عائشة رضي الله عنها، كانت تجمع المال قليلا قليلا وشيئا فشيئا، ثم تقسم هذا المال بحسب حاجة الفقراء وتغنيهم بهذه القسمة، بهذا الحظ وهذا النصيب الذي يأخذه الفقير. أما أسماء رضي الله عنها فكان جودها ومنهجها في الجود مختلف عن عائشة، كانت لا تمسك شيئا، لا تمسك شيء، مجرد ما يأتيها شيء تنفق على طول مباشرة، بدون أن تجمع وبدون أن تقسم وبدون أن ترى حظ الفقير، أو هذا يغني الفقير، أو يغني فلان صاحب عائلة أو كذا، ما تنظر لهذه الأمور، إنما كانت تنفق مباشرة، لأنها رضي الله تعالى عنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام لها، حيث قال يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك، وفي رواية فلا ولا توكي فيوكي الله عليك. فأخذت أسماء رضي الله عنها هذا المنهج، أو أخذت يعني هذا الفقه الذي عملت به من هذا، من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لها، من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأنه أوصاها أنها تنفق ولا تمسك شيئا إلى الغد. فكانت رضي الله عنها ما تدخر شيء إلى الغد، بل تنفق ما يأتيها، بخلاف عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تجمع الشيء إلى الشيء ثم تقسمه حسب حظ الفقير، وتقسمه بما يكفل للفقير العيش الكريم. فهذان منهجان في الجود والكرم، وكلاهما منهجان مباركان لأنهما مستقيان من منهج النبوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ينفق عليه الصلاة والسلام، وكان يدخر، كان ينفق ما يأتيه، وكان يدخر لأهله قوت سنة، وكان يجمع المال لينفقه ويقسمه في سبيل الله، فلا يدخر لشيئا لنفسه إنما لينفقه في سبيل الله. فكذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة وأسماء هما بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت متخذا خليلا كما قال عليه الصلاة والسلام لاتخذت أبا بكر خليلا. فأحب الناس وأقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث عن أبي بكر الصديق حديث عظيم وحديث ذو شجون، ويعني في فقه هذا الرجل وفي علمه وفي فضله ونبله وكرمه وجوده وسابقته، حديث عظيم وحديث يشرح الصدر ويسعد الفؤاد حقيقة. هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو خير الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر إلا الأنبياء رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعائشة رضي الله عنه وأسماء استفادت هذا الكرم وهذا الجود من جهتين، من جهة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. والوقائع والنماذج في كرم وجود عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء رضي الله تعالى عنها كثيرة جدا. هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشح. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب الشح. الشح أيها الإخوة من شح يشح بضم الشين، لأنه من باب قتل يقتل، وقيل إنه من باب ضرب يضرب، يعني شح يشح بكسر الشين، وقيل إنه من باب تعب يتعب بفتح العين شح يشح. فكلاهما يعني كلا هذه المصادر واردة، والمشهور هو شح يشح كما قالت العلماء. ورجل شحيح وقوم شحاح وأشحة وأشحاء، وتشاح القوم إذا اختلفوا ومنع بعضهم حقوق بعض وتنافسوا في هذا الأمر. والشح هو ضد الشح هو بخل. الشح هو بخل مع حرص شديد، بخل مع حرص شديد. لذلك قالت العلماء في تعريف الشح: هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له بشره وإفراط. هذا الشح، أنك تمنع ما عندك من خير للناس ونفع وتحرص على ما ليس لك بإفراط وشره، هذا هو الشح الذي هو المنهي عنه. والشح أشد من البخل. الشح أشد من البخل، لأن البخل يكون في المال، وقال بعض العلماء إنه يكون أيضا في يكون في العلم وفي الأمور الأخرى المعنوية، لكن المتعارف عليه أن البخل في اصطلاح أهل اللغة يكون في المال، بخل بالمال، يقال بخل فلان يعني بخل بماله، لكن الشح أعم من البخل بالمال، فيكون أيضا بالبخل بالمال بمنع المال، ويكون أيضا بمنع الجاه، أنك تشفع الإنسان أو تتوسط الإنسان، أو منع المعروف، تمنع معروفك من إنسان وتمنع الخير أن يصل إليه، فالشح أعم من البخل، الشح أعم من البخل، والشح يعني يكون طبعا في النفس جبلت عليه النفوس، جبلت عليه النفوس وركز في النفوس، لذلك قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، يعني هذا الشح مركوز في النفوس، فكأنها حاضرة، كأنها حاضرة هذه الجبلة وهذه الفطرة التي ركز فيها الشح، فالشح يعني أشد من البخل، أشد خطرا وأشد فتكا بالإنسان من البخل. يقول ابن القيم رحمه الله في كلمة عظيمة، يقول الشح هو شدة الحرص على الشيء، لاحظ كلام القيم، يقول الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، يعني الإلحاح في طلبه، في طلب هذا الشيء، والاستقصاء في تحصيله، يعني يحرص على أن يحصل هذا الشيء ولا يترك منه شيئا، يعني يستقصي كل شيء، يستقصي كل شيء، والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، يكون حتى ليس حريص على هذا الأمر فقط، بل يكون جشع أيضا، فيه جشع لهذا الأمر وشره وطمع، هذا هو الشح كما قال ابن القيم. أما البخل يقول ابن القيم والبخل منع من إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، يعني لما تحصل على المال تمنع هذا المال أن تنفقه، هذا البخل، لكن الشح يكون حتى قبل إمساك المال، قبل الحصول على المال يكون إنسان شحيحا، حتى قبل الحصول على المال وبعد أن يحصل على المال، قال فهو شحيح قبل حصوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، الشح أشد من البخل، والبخل ثمرة من ثمار الشح، والشح كامن في النفوس كما قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد به خيرا عصى شحه هذا فأنفق في سبيل الله وجاد بما عنده بالأمور الحسية والأمور المعنوية، ولم يبخل على الناس ولم يمنع أحدا، وهذا هو المقصود بقوله ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن أعظم الفلاح أيها الإخوة أن تكون نفسك سهلة سمحة طيبة، تنفق وتجود على الناس بالخير سواء كان المعنوي أو المادي أو الحسي، وأما من منع الناس من فضله ومن خيره فقد أطاع شحه، ومن يطع شحه يورده الموارد ويورده المهالك، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك أبو الهياج الأسدي رحمه الله كان يطوف مرة من المرات فسمع رجلا يقول في طوافه اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، وكان طول الطواف يدعو بهذا الدعاء فقط، ما يزيد على هذا الدعاء، فاستغرب أبو الهياج من هذا الرجل ما يعرفه، فتقدم إليه وسأله قال إني سمعتك تقول في طوافك اللهم قني شح نفسه ولم تزد شح نفسك ولم تزد على هذا الدعاء، لماذا؟ قال إذا وقاني الله شح نفسي لم أزني ولم أسرق ولم أعصيه ولم أفعل كذا ولم أفعل كذا، ثم استشهد بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان إذا أطاع شحه وأطاع نفسه في هذا في عدم إيصال الخير للناس وعدم ومنع الناس من حقوقهم ومنع الناس من الخير الذي عنده، فإن هذا باب الشر فتح عليه، باب شر عظيم فتح عليه، وسوف يرتكب في ذلك من المحرمات والمعاصي الشيء الكثير، فلنحرص أيها الأخوة على هذا الأمر، لأن قضية مهمة جدا. إذا أنت أنفقت ومددت يدك إلى الناس وساعدتهم وكنت معهم، فإنك بذلك عصيت شحك الذي مركوز في نفسك وفي جبلتك، وتكون قد ارتقيت في مدارج الكمال والعز والشرف والرفعة ورضا الله سبحانه وتعالى. أما إذا منعت الناس حقوقهم وظلمتهم ومنعتهم من الخير الذي عندك، فإنك أطعت شحك الذي هو مركوز في نفسك وفي داخلك، فكنت بذلك خاسرا في دنياك وفي أخراك، نسأل الله العافية. الشح أيها الإخوة خلق ذميم يتولد من أمرين: من سوء الظن بالله عز وجل، ومن ضعف القلب، ضعف الإيمان في القلب. لأن من ساء ظنه بالله عز وجل منع، مسك يده، أمسك يده. يقول الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالإنسان الذي يكون عظيم الثقة بالله عز وجل ينفق، لأن الرزق بيد من؟ بيد الله عز وجل. خزائن السماوات والأرض بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل طلب منه أمرا، فقال يعني ما كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام شيء، قال: اذهب إلى فلان وابتع علي، يعني روح للمكان الفلاني واشتري ما تريد واجعله علي دين عليه. فبعض الصحابة كأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لما تفعل هذا يا رسول الله وأنت ما عندك شيء، لا تكلف نفسك شيئا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني تأثر من هذا الكلام وغضب نوعا ما، فقال له بلال: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم وفرح وانفرجت أساريره عليه الصلاة والسلام، وكان إذا سر عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، يستنير كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني إذا أطاع شحه خسر الدنيا والآخرة، لكن إذا عصى شحه فإنه بذلك ينجح ويكون من أهل الفلاح وأهل الخير والبركة، ويفتح الله تعالى عليه ما لا يخطر له. إذن هذا السبب الأول، أو مما يتولد منه الشح، سوء الظن بالله. إنسان يكون سيء الظن بالله تجده شحيحا بخيلا من سوء ظنه بالله عز وجل. الأمر الثاني: ضعف الإيمان في القلب. وضعف الإيمان في القلب سبب لآفات كثيرة جدا وأمراض كثيرة جدا، من أهمها أن يستولي الشح والبخل على الإنسان. لأن الإنسان لو كان قوي الإيمان بالله عز وجل ما فعل هذا، وما منع خيره من الناس، خاصة من كان من أقربائه أو من أصحاب الحقوق عليه. فالشيطان يعد الإنسان الفقر ويزيده ويمده ويخوفه حتى يصاب الإنسان بالهلع ويصاب بالخوف الشديد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه Thank you.